هو أن ليس كل دعاء يستجاب، وأنا أشرح هذا لسببين اثنين: أولا بيان الحقيقة، وثانيا دفعا للتواكل الذي قد يقع فيه بعض الناس، لا سيما أولئك الذين يتكلفون لتكفير عدد المصلين على الجنازة، يتكلفون تكلفا ربما وصل بهم الأمر إلى مقالة الشريعة التي تأمر بالاستعجال بتجهيز الميت وتكفينه وإيداعه في مقر الأخير كما يقول اليوم. أقول أن ليس كل دعاء يقبل، وإنما يقبل الدعاء الذي يكون خالصا صادرا من قلب مؤمن واثق بالله عز وجل، مع شروط أخرى سأذكرها قريبا إن شاء الله. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن الذين يصلون الجنازة يخلصون الدعاء له من السنة التي كان عليها الرسول عليه السلام وأصحابه، أنهم يدعون الميت في صلاة الجنازة ويخلصون له الدعاء. فهنا حينما يقول عليه السلام ويشفعون فيه يجب أن نلاحظ أن هذه الشفاعة التي هي بمعنى الدعاء أن يقترن مع هذا الدعاء الإخلاص، وليس من هذا الإخلاص أبدا الدعاء الصادر من لسان من قلب الله غافل، هذا ليس من إخلاص شيء. ولذلك فلا يغرنكم العدد، لأن المهم الكيف ثم العدد، فكم من داع لا يستجاب دعاؤه. لماذا؟ لقد جاء توضيح ذلك في حديث واحد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم قال أبو هريرة: ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هيهات هيهات. لذلك المهم في هؤلاء المئة الذين يشفعون ويدعون الميت ليشفعوا فيه أن يكون دعاؤهم مقرونا بالإخلاص، وليس هذا فقط، وقد تطهرت أبدانهم من الحرام مأكلا ومشربا واكتساء وغذاء. هذا هو المهم الذي يجب أن نلاحظه في مثل هذه الأحاديث، حتى لا يغتر مغتر ويقول: والله الشغل هين، أحدهم يعمل 99 وبيقول: يا أخي بكرة بيصلوا عليه 100 شخص، وإذا كان ما بيتوفروا نتكلف، وذلك باتخاذ إيش ما يسمونه بالنعوة، وما نسميه بنعي الجاهلية الذي نهى عنه الرسول عليه السلام وحذر عنه السلف الكرام، حتى بالغ بعضهم فقال كحذيفة، قال لأهلي: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، لا تخبروا بي أحدا، خوفا من أن يقع المخبرون عن وفاته فيما كان عليه الجاهليون. قبل أن يبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإعلان الذي لا يكاد يذكر بالنسبة للإعلان الراقي اليوم زعموا ذلك لأن نعيهم إنما كان على طريقة الإدلال المعروف إلى عدم طريق في هذه البلاد أو إذا واحد مضيع شيء يطلع رجل يقف على مفارق الطرق أو في الساحات العامة وبنادي كذلك كانوا في الجاهلية ينعون ميتهم بأن ينادي ناديهم في مثل هذه المجتمعات أما الآن تأخذ ما شئت من الوسائل فالنعي على صفحات الجرائد والنعي على المناشير الخاصة وهو حتى المآذن وهذا شر النعي أن تتخذ المساجد التي بنيت لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له للنعي نعي الجاهلية إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه سمع من رجل في المسجد ما هو أهون من نعي الجاهلية سمع رجلا ينشد ضالة له فقال له لا وجدت دعا عليه لا وجدت هو يقول من وجد ضالة كذا ربما يتبعها بقوله كذا فدعا عليه الرسول عليه السلام وقال لا وجدت وفي حديث آخر إن المساجد لم تبن لهذا فأصبحت المساجد اليوم يعلن منها نعي الجاهلية حتى المسجد الأكبر مسجد بني أمية على ما فيه من صياح وزعاق لا يليق بذكر الله عز وجل وبقول المؤذن الله أكبر مع ذلك يعلن من هناك أن فلان توفي وليت أن الإعلان كان هكذا يعني إعلانا ساذجا لم يقترن معه شيء من الكلام مما فيه تزكية لهذا المعلن عن وفاته ليت الأمر كان كذلك لكان الشر أهون وأقل لكنهم قد جروا على عبارة ونسميها كليشة والله ما حفظتها ولكن أتذكر منها الكلمة التي تناسب مقامنا يقولون وبقية السلف الصالحين فلان ابن فلان فإذا هذا صار بقية السلف الصالحين وقد يكون من أشقى الأشقياء ذلك لأن الأمر تقاليد ومراسيم وطقوس وربما يقترن معها شيء من الدراهم والفلوس وحين ذاك ما يهم القائل أن فلان بقية السلف أو الخلف هذا كل سببه عدم الاهتداء بهدي الرسول عليه السلام والتمسك بسنته التي كان دائما وأبدا يدعو الناس ويذكرهم بها في أوائل ومفتتحات خطبه بمثل ما تسمعوننا هنا حين نقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن